بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. ثم أما بعد، فيسر إذاعة طريق الإسلام أن تقدم لكم هذا الإصدار.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة عباد الله الأخيار، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يجمعني وإياكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. قبل أن أخوض في كلامنا الليلة ودرسنا المرتقب المنتظر، فقد شغف قلبي وأشرقت روحي بتلك المقابلة أو هذا اللقاء الحار من بعض إخواننا في هذا المسجد. وإن كنت أتأخر عنكم أحيانا، فقد قيل للإمام أحمد رضي الله عنه إن فلانا يستبطئ زيارتك، فقال: إن ثبتت المودة في القلب فلا بأس وإن طال المكث، فلا بأس وإن طال المكث. وقال له أحد أصحابه: إن حقك أن أزورك كل يوم. فقال: لا تقل هكذا، إن من إخواني من لا ألقاه إلا على رأس العام، ومودته أصح في قلبي ممن أراه كل يوم. فإذا ثبتت المودة في القلب فلا بأس بطول الزمن وطول العهد، فقلوب المؤمنين تلتقي. نسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يجعل في الجنة مآلنا، وأن يجمعنا في سوق الجنة مع الحبيب محمد، وأن يرزقنا النظر إلى وجهه الكريم جل جلاله. أحبتي في الله، موضوعنا الليلة على جانب كبير من الخطورة والأهمية، وإنني لا أبالغ إذا قلت أن الموضوع الذي نزمع الكلام فيه أخطر موضوع يواجهنا على الإطلاق في هذه الأيام، أو إن أردت تحري الدقة فقل هو من من أخطر الموضوعات على الإطلاق التي يجب على المسلم أن يشغل بها نفسه في هذا الزمان. هذا الموضوع هو تربية الأولاد. اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين. كيف نربي أولادنا؟ وأحدثكم في هذا الموضوع في ليلتنا هذه لأسباب أربع. السبب الأول أن الولد إما نعمة وإما نقمة. اللهم اجعل أولادنا بركة علينا وعلى أمة محمد. الأولاد إما نعمة من الله على العبد، وإما نقمة في حق العبد. قال ربنا جل جلاله في كون الأولاد نقمة: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ويقول الله: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. ويقول الله: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ويقول الله: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. اللهم إنا نعوذ بك من شر أولادنا. الأولاد إخوتان قد يكونون نقمة، نقمة حقيقية، يخرجون الرجل من الملة ويذهبون به إلى النار زحفا بسبب الأولاد. فولدك إما أن يكون هو وكل عمله في ميزان حسناتك، وإما أن يكون هو وكل عمله في ميزان سيئاتك. قد يكون هذا الولد مع كل أعماله وأقواله صغيرها وكبيرها في ميزان حسناتك، وقد يكون العكس في ميزان سيئاتك. قد يرهق الولد والدي طغيانا وكفرا. وأحدثكم بواقعة شهدتها بنفسي، أن أحد الناس رجل كبير السن أصلح الله له ماله وأفاض عليه من رزقه، فبنى لله مسجدا كهذا المسجد وكتب عليه ممنوع التبرع، وجهز المسجد من كل شيء. وبعد أن أقامه جاء للإخوة الكرام العاملين في الدعوة إلى الله على كتاب وسنة ببصيرة، فأعطاهم المفتاح وقال: تفضلوا المسجد، وليس مطلوبا منكم إلا شيء واحد، لي ولد وحيد أرجو الله أن يصلحه على أيديكم فقط. واجتهد الإخوة بزيارة وهدية ودعوة ولقاء وعزومة ووليمة ورحلة إلى آخره، ولكن من يضلل الله فلا هادي له. إنك لا تهدي من أحببت. وكان قدر الله السابق أن هذا الولد لم يستجب لأن يصلي لله ركعة قط أبدا. فالمقصود مع الضغط على الولد من الأب والإخوة هرب الولد، وإنا لله وإنا إليه راجعون لجأ إلى بيت راقصة يعيش معها. وحزن الأب حزنا شديدا، وصار الكمد يمزق قلبه. فتحدثني ام الولد تقول: فكان الرجل يخرج في جوف الليل الى البلكونة او يصعد الى السطح في شدة البرد يصلي ويرفع يديه الى السماء ويقول: يا رب ولدي. وتقول له زوجته: ارفق بنفسك، ادخل في الدفء. فيقول: اخرج الى السطح عسى ربي ان يراني. انا لله وانا اليه راجعون. وطال صبر الرجل والولد يتباعث شيئا فشيئا ويضل زيادة بزيادة حتى جيء في ليلة واخبر الرجل ان ابنه قد طعن بمطواء في بطنه من احد البلطجية في احد الملاهي. وقام الرجل يصلي فوق السطح واخذته الحمية والبكاء فالقى بنفسه من فوق السطح فمات. نعوذ بالله من سوء الخاتمة. انني حين اقول ان الولد قد يرهق والديه الكفر ويصل الى بهما الى هذا الحد قد لا يتصور عقلا الا اذا ذكرت لكم هذه الحكاية المؤلمة التي ما احب ان ارددها، ولكن لتشهد الواقع المر اننا نعيش عصرا وللاسف الشديد جاهليا محضا صرفا. لذلك كانت ثمرته ونتيجته ما رأيت. فالاولاد قد يكونون نقمة، ثانيا قد يكونون نعمة. اللهم اصلح اولادنا. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: يؤتى برجل يوم القيامة فيرفع في الجنة درجات فيقول: ربي بما هذا ولا يبلغني اياه عملي؟ فيقال: باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. وفي الحديث الاخر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيجد في ميزانه امثال الجبال من الحسنات فيقول: ربي بما هذا ولا يبلغني اياه عملي؟ فيقول الله: تلك صدقة ولدك عليك. وفي الحديث الثالث يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم: يؤتى بقارئ القرآن. اللهم حفظنا القرآن وعلمنا القرآن واجعلنا من اهل القرآن الذين هم اهلك وخاصتك يا رب العالمين. يؤتى بقارئ القرآن يوم القيامة فيقال: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فان منزلتك عند اخر آية تقرأها. لقد عصر قلبي الالم وحين توقف الامام في الصلاة ولا يجد خلفه من يرده. اين حفظة القرآن؟ لقد عشنا في زمن يزهد الناس فيه في حفظ القرآن للأسف الشديد، ويشغل الناس فيه عن حفظ القرآن، وليس هناك اعظم ولا افضل ولا اكبر ولا اجل من حفظ القرآن. قلب استوعب القرآن لا يدخله نكد ولا هم ولا حزن ولا تمسه النار ابدا. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: لو جمع القرآن في إهابة لما أحرقه الله بالنار. لو جمع القرآن فيه إيهاب يعني جلد، لو جمع القرآن في جلد أي جلد ما أحرقه الله بالنار. فإذا جمع في قلب مؤمن هل يدخل النار؟ أبدا. يؤتى بقارئ القرآن يوم القيامة فيقال اقرأ وارتقي ورتل، هيدوك المصحف تقرأ منه؟ أبدا. وإنما ستقرأ من أين؟ من حفظك، فعلى قدر حفظك تكون درجتك. اللهم حفظنا القرآن يا رب. اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ثم يلبس حلة الكرامة، ثم يكسى تاج الكرامة، ويلبس والدا حلة الكرامة. والدي حافظ القرآن. نعم، إن ربك لن يسألك في ولدك هل حصل على بكالوريوس أو إعداديوس، إنما سيسألك هل علمته شهادة لا إله إلا الله. إنها مسؤولية عظيمة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هذا هو السبب الأول والثاني من كلامنا في هذه المسألة، أن الأولاد إما نعمة وإما نقمة. أما السبب الثالث فلحل الإشكالية الحديثة في تربية الطفل. إخوتان، حقيقة تربية الطفل في عصرنا مشكلة، ألستم معي في هذا؟ بلى. أتدري لماذا؟ لأنه يتحكم في تربية الطفل عوامل أنت لا تملكها. فالطفل يتربى في وسط أسرة كبيرة تضم أبا وأم فقط، لا، وعما وعمة وخالا وخالة وجدين وجدتين، صح؟ نعم. فكيف بك إذا رأى الطفل عمه حليق وخاله مدخن وعمته متبرجة وخالته تدمن التلفاز وجده يدمن الجلوس على المقهى وشرب الشيشة وجدته تدمن الغيبة والنميمة، فمن يصلح الطفل؟ نعم، هذا واقع مر نعيشه، واقع مر نعيشه. أضف إلى مناهج دراسية لا تصنع إيمانا في قلب بشر أبدا، بل تدعو إلى التجرد من كل دين. حدث ولا حرج، فمن يربي لنا أطفالنا؟ اللهم ربي لنا أطفالنا. نعم، إنها قضية خطيرة من الخطورة بمكان. متى يبلغ البناء يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. ما تبنيه في شهر يهدمه التلفزيون في كلمة في لفظة، ما تبنيه طيلة أربع شهور أو ثلاث شهور اختصروها شهرين الأجازة في المسجد في أول يوم في الدراسة يهدم كل هذا بلقاء عاطفي ساخن في الفصل بين مدرس ومدرس. يهدم كل ما صنعته في شهور الصيف في القرآن. نعم، إنها مشكلة، مشكلة. كيف نربي أطفالنا؟ إخوتان، حل هذا الإشكال سيأتيك، ولكن أعجل فأقول أنه ينبغي أن نعتقد أنه لا أحد في الأرض ولا في السماء إلا الله يملك قدر الله. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك فإنك ينبغي أن تنتبه إلى أنه لو اجتمع الكون كله غير الله ليضل ولدك، وأراد الله أن يهديه هداه، فليتعلق قلبك بالله. انظر إلى قصة أصحاب الأخدود، وهي من القصص العجب التي فيها من الدروس ما يتجاوز المئات، الدروس والعبر. يقول الحبيب محمد وصلوا على النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كان في من كان قبلكم ملك له ساحر. ومعلوم أنه لا بد لكل ملك من ساحر، لا بد، لا يوجد ملك إلا وله ساحر. والساحر الحصري الإعلام، قال صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، وقال الله: فسحروا أعين الناس واسترهبوهم. فسحروا أعين الناس من خلال التلفزيون واسترهابهم من خلال ما تعلمون، هذا هو السحر العصري الموجود. المقصود كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: اعطني غلاما اعلمه السحر يكون لك من بعدي. وهنا يتملك العجب كل شعرة منك وانت تقرأ ان الساحر يقول: اعطني غلاما اعلمه السحر يكون لك من بعدي. الساحر يوقن انه سيموت، ومع ذلك يريد ان يستمر الشر من بعده. اليس هذا عجيبا؟ اي والله. ما مصلحتهم في استمرار الشر، في طالة عمر الشر؟ لكن المقصود تدلك هذه الفقرة على اهمية تربية الطفل. اعطني غلاما، اعطني غلاما، والغلام ما بعد سن الفطام الى ما قبل سن البلوغ، يعني من سنتين ونصف الى 9 سنوات. غلام اعلمه السحر يكون لك من بعد. فانتخب الملك له غلاما توسم فيه فطنة وذكاء. انظر، الملك والساحر. بالطبع الملك وحاشيته وهيمنته ومملكته وقدراته وطاقاته، جند كل هذا وحشد لإضلال هذا الغلام، ومع ذلك انظر إلى قدر الله، فجعل الله راهبا في طريق الغلام. فكان الغلام إذا أتى الساحر مر بالرهب. وحاجة الرهبان أنهم لا يتكلمون ولا يعملون في الدعوة مطلقا، إنما هم يمكثون في صواميهم يعبدون الله ولا يدلون أحدا على خير. ومع ذلك لما أراد الله أنطق الراهب، فكان الراهب يعلم الغلام التوحيد، والساحر يعلم الغلام الكفر. وهذا ما نعاني مما سميته الإشكالية المعاصرة في تربية الطفل، تعدد مصدر التلقي. ساحر يعلم الكفر وراهب يعلم التوحيد، هذا ما نعانيه. أب يعلم الالتزام والتوحيد، ومدرسة تعلم الفجور. تعدد مصدر التلقي. حدثني احد اخواننا ان ابنته الصغيرة في مدرسة من تلك المدارس المنتشرة على هذا الطريق. فكانت لان البيت ملتزم تلبس الخمار، وامرتها المعلمة ان تخلع الخمار. اخلعي هذا. فبكت الطفلة وقالت لها اعمل ايه يا ابلة، انا بحب ربنا وبحبك، اسمع كلام ربنا ولا كلامك؟ لان اباها علمها ان الخمار امر من؟ امر الله. تسمع امر مين هي الوقت البنت؟ تعدد مصدر التلقي. انظر، الغلام يتلقى من الراهب توحيد ويتلقى من الساحر شرك. واختلطت المسائل في ذهن الغلام. فمر يوما فوجد دابة قطعت الطريق ومنعت الناس المرور، فقال اليوم اعلم اي الامرين احب الى الله، امر الساحر ام امر الراهب. فشال حصاة من الارض وقال اللهم ان كان امر الراهب احب اليك فاقتل هذه الدابة ودع الناس يمرون. وهنا لابد من لمحة نتوقف معها لتفقه، ان امر الراهب كان راجحا في قلب الغلام، صح ولا لا؟ بدليل انه لم يقل ان كان امر الساحر احب اليك، بل قال ان كان امر الراهب. وهذا ما نسميه في عرف التربويين الرصيد الايماني في قلوب البشر، ان في قلوب الناس قاطبة رصيد ايماني يمكن استغلاله ولو كان افسق الفاسقين وافجر الفاجرين. انظر الى اي فاسق او فاجر في فجوره وذكره بالنبي محمد، الا تراه يخشع؟ كثيرا ما يكون هذا، وقد جربنا. تقول له وهو يسب ويلعن ويفعل، انت ما بتحبش النبي؟ لك صلى الله عليه وسلم بحب النبي، الف صلاة عليه. هكذا يقولون. نعم، هناك رصيد روحي ايماني موجود في القلوب، ولكن على دعاة اليوم استغلال هذا الرصيد. نفس الركام الهائل من المعاصي والذنوب والافكار والعادات والتقاليد والاوهام والتشوهات، نفس كل هذا ليظهر الرصيد المكنون. هذا الرصيد هو الذي جعل الغلام يرجح امر الراهب. اللهم ان كان امر الراهب احب اليه فاقتل هذه الدابة ودع الناس يمرون. ورمى الحصاة فوقعت الدابة ميتة، فعرف ان امر الراهب احب فلزم الراهب، وكان يشكو الى الراهب. غلام 9 سنين يشكو طيب ألم الضرب، شكى الغلام إلى الراهب فقال إني إذا أتيتك تأخرت عن أهلي فيضربني أهلي، وإذا أتيتك تأخرت عن الساحر فيضربني الساحر. ولا 9 سنين لما يضرب عصيتين على إيده يعير يبكي، فيشكو، فيدله الراهب على حل المسألة وإجابتها. ولكن هنا التقط فائدة أيضا، انظر إلى حرص الغلام على طلب العلم وإن ضرب، وزهد شباب المسلمين اليوم في العلم ولم يضربوا. هذا هو العجب، زهدهم في العلم. لقد حدثكم الشيخ توفيق جزاه الله خيرا واستعمله للخير دائما، ونحن وإياكم والمسلمين أن هذا الأسبوع فيه فائدة. أنا كثيرا ما أقول أن هذه الأسابيع الثقافية نعمة من الله علينا، فاللهم ارزقنا شكر نعمك وأفضالك، وزدنا من نعمك وأفضالك، ولا تحرمنا نعمك وأفضالك. نعم إخوة، إنها نعمة. لقد كان الرجل في من كان قبلكم يشتري الدابة بألف درهم ويضرب أكباد الإبل شهرا ليحصل على حديد، وأنتم في أسبوع حصلتم على مئات الأحاديد، أليس الأمر كذلك؟ شكر هذه النعمة استعمال تلك النعمة في طاعة الله، استعمالها. اللهم ارزقنا شكر نعمك يا رب. فالمقصود يا شباب أن إشكالية تربية الطفل حلها صدق اللجئ إلى الله، فيربي الله لك ولدك. قال الله جل جلاله في وثيقة التأمين الربانية في الآية 9 من سورة النساء: وليخشى، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اللهم رب لنا أولادنا. بقيت الأخيرة.
أيها الأحبة في الله، السبب الرابع والظاهر احنا هنذكر الأسباب بس ونختم، مش هندخل ازاي نربي أطفالنا. أم أنكم قوم تصبرون؟ اللهم ارزقنا الصبر يا رب. السبب الرابع لمعالجتنا لهذه المسألة قولي أننا إذا كنا قد بؤنا بعار الهزيمة وعار عدم التمكين، فينبغي ألا نجمع إليهما عار الرضا بذلك، فلنصنع من أولادنا جيل التمكين. نعم، إننا نحتاج أن نربي أولادنا لينصروا دين الله بعد أن خذل على جميع المستويات في عصرنا. إننا بحاجة إلى أن نربي أولادنا ليكونوا الجيل الصالح، الجيل الفريد كجيل الصحابة، ليجري الله من الخير على أيديهم ما لم يجري على أيدينا. إننا بحاجة إلى أن يكون أولادنا عوضا لنا، وعزاؤنا أن نلقى الله فنقول عذرا ربنا فقد خلفنا وراءنا من ينوب عنا. وقد قال نبيك صلى الله عليه وسلم: إن خير ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. إخوتاه، إن التمكين يبدأ من تربية الطفل، بل من رضاعه. اسمع في صدر سورة القصص إلى قول ربك، يقول ربي جل جلاله: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، واحد، اثنين، ونجعلهم أئمة، ثلاثة، ونجعلهم الوارثين، أربعة، ونمكن لهم في الأرض، خمسة، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. من هنا يبدأ التمكين من رضاع الطفل. واستمع معي إلى تلك القصة العجيبة. إمام الحرمين الإمام الجويني أبو المعالي رحمه الله تعالى من أهل القرن الخامس كان رجلا خطيبا فصيحا مفوها مناظرا جلدا لا يغلب، إذا تكلم خرج الكلام من فمه كالموج الهادر وكالبحر الخضم. وفي يوم من الأيام في مجلس الإمام كان يتكلم وفي وسط الكلام تلحم وانعقد الكلام على لسانه وانقطع وسكت وبكى، ثم قال: أنا أعرف سبب هذه اللجلجة، أنا أعرف سبب هذه اللجلجة. قيل: وما سببها؟ قال: المصح. قيل: وما خبر المصح؟ قال: حدثني أبي أني كنت غلاما طفلا رضيعا في حجر أمي، أني كنت طفلا رضيعا في حجر أمي، فلهت أمي عني بشغل البيت فبكيت من الجوع وعلى صوتي، ودخلت أمه لجار لنا، أمه يعني عبدة جارية لجار لنا، فحملتني وألقمتني ثديها فأرضعتني، ودخل أبي فاختطفني منها وقال: أنت أمة لجارنا ولا يحل لبنك إلا بإذنه، وأنا لا أطعم ولدي إلا الحلال. ثم وضع أصبعه في فمي أتقيأ، فتقيأت ما رضعت إلا أول مصة، فهذه اللجلجة سببها تلك المصة. مصة واحدة لجلجة الإمام. أنت الآن تعرف سبب اللجلجة في عالم المسلمين، سبب التخبط والتلون، سبب التردد والضياع، سبب هذه الهراءات التي تراها في كل ساعة وحين. سببها مصات أولى ربينا عليها من الدائن الله أعلم بها. فاللهم اغفر للآباء والأمهات والبنين والبنات. نعم، إننا منذ زمن رضعنا من أمهاتنا، يا ابني عيش كبان تموت مستور. رضعنا منذ زمن يا ابني إن فتك الميل تمرق في ترابه. رضعنا منذ زمن يا ابني امشي جنب الحيط ومالكش دعوة بحد. يا ابني دع الملك للمالك. لما ربينا على هذا كان الغزاء الذي تراه. نعم إخوتاه، إننا بحاجة أن نربي أولادنا ليكونوا جيلا من الرجال الذين يرفعون راية الإسلام بصدق، فيعملون لله فيكون الله لهم كما كان لمن كان قبلنا. تعالوا لندخل في خضم الموضوع، كيف نربي أولادنا. يقوم الموضوع، وهذا من الطريف ذكره، على 12 عنصرا، أذكر منها الليلة عنصرين اثنين فقط، ولا أستجيز الزيادة، وسيكون الباقي فيما يكون بعد إن شاء الله وقدر بعد سنة. صلي على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن شاء الله، ونرجو أن لا يكون هذا من طول الأمل. الركيزة الأولى التي يقوم عليها تربية الأولاد: صلاح الآباء ينفع الأبناء، فالإصلاح فرع الصلاح، ولا يستقيم الظل والعود أعوج. إذا أردت أن تصلح أولادك فلا بد أن تكون في شخصك صالحا، ولا يمكن أن يتخيل أن أبا وهو يدخن يقول لولده: يا بني التدخين ضار، أنا مجرب، التدخين حرام، كأنه يقول لولده: جرب. نعم، ان ولدا يرى اباه يصلي في البيت ابدا لا يخطر بباله ان يأتي المسجد الا اذا هداه الله. نعم، الاصل والقاعدة انه الصلاة صلاح الاباء ينفع الابناء، ولكن لكل قاعدة شواذ، فقد يكون الاب فاسدا والولد صالحا، لا بأس، وارد. ولذلك طيب الله قلب المبتلى، اللهم عافنا ولا تبتلينا، طيب قلب المبتلى في شخص ابن نوح، ولكن سأذكر لك التبس في النقطة الثانية ان شاء الله. فالمقصود يا شباب ان صلاح الاباء ينفع الابناء. انظر لما كان الاب صالحا في قصة الخضر، قال الله عز وجل: واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا. لما كان الولد فاسدا وخشي ان يرهق الوالدين طغيانا وكفرا ارسل الله اليه من يقتله. ولذلك في بعض الاحيان موت الولد رحمة. اي والله، موت الولد رحمة من الله تثلج صدر الاب. فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا، انظر، فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحمة، لان الابوين ايه؟ مؤمنين، فكان ابواه مؤمنين. وكذلك في القصة التي تليها: واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا. فلما كان الاب صالحا سخر الله نبيا ورجلا من الصالحين ليرفع جدار هذين اليتيمين. فاصلح حالك يصلح الله لك اولادك.